السلام على مولاي سلطان السلاطين ومعشوق المؤمنين ومجير المستغيثين وأمل المسلمين.
وعليك السلام يا ابن جماعة.
يا مولاي لقد استأذنتك يا مولاي قبل أن تأمر بفتح أبواب مجلسك الموقر، فاسمح لي أن أذنو منك لأهمس في أذنك عن موضوع خطير.
تفضل يا ابن جماعة.
يا جلالة السلطان،
ماذا؟
لقد جاء قبل أيام مبعوث من سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد، واجتمعت مع فقيه الرافضة في دمشق محمد بن مكي.
علمت بذلك في حينه، كما أخبروني أنه دعاه للتصدي للزعامة الدينية في خراسان، وليحث الناس على جهاد المغول الذين ما زالت غاراتهم على شرق العالم الإسلامي مستمرة.
وبعد يا جلالة السلطان؟
لكنه رفض ذلك وفضل البقاء في دمشق.
وهنا بيت القصيد يا مولاي السلطان.
ماذا تعني يا ابن جماعة؟
لقد أتيتك بشاهد من علمائنا يحضر دروس ابن مكي، وله معه ومع علماء الرافضة روابط وعلاقات متينة. اسمح للحاجب أن يناديه، اسمه الشيخ عبد الله، ولديه أخبار سمينة.
أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب، نادي على الشيخ عبد الله وأذن له بدخول.
سمعا وطاعة، أمر مولاي السلطان بيدمر.
أسرع.
ليدخل الشيخ عبد الله.
السلام على جلالة مولانا السلطان.
وعليك السلام. ما هي أخبارك عن الشيخ محمد بن مكي يا شيخ عبد الله؟ ولماذا رفض الذهاب مع مبعوث سلطان السربداران في خراسان؟
يا مولاي السلطان، تعلم أن الرافضة يؤمنون بالتقية.
بلى.
وهي أن يظهروا خلاف ما يبطنون. يا مولاي، يدعي شيخهم في دمشق محمد بن مكي تفضيله المكوث في دمشق، لكن الحقيقة يا مولاي التي عرفتها من بعض أصدقائي من علماء الرافضة،
ماذا عرفت؟
أنه يحاول استغلال موقعه العلمي والاجتماعي يا مولاي،
ماذا؟
لتأسيس دولة للرافضة هنا في الشام، ويساعده في ذلك
في الشام؟
سلطان السربداران علي بن مؤيد.
لا أبقاني الله ليوم تتأسس فيه دولة للرافضة في الشام.
لا يا مولاي،
ولكن الكثير من علمائنا ينقلون عنه كل خير. دعوته للوحدة بين المسلمين، اعتماده على مصادرنا في الحديث والسنة، وكذلك علميته وتقواه.
يا مولاي، يا مولاي،
ماذا؟
ما فائدة ذلك وهو يتآمر على مقامكم مستفيدا من مواقف بعض علمائنا المغفلين يا جلالة السلطان؟
لا يضر أن تأخذ حذرك منه أو تتأكد من معتقداته وتوجهاته السياسية يا مولاي.
ماذا تقولان؟
لا تحتاج القضية إلى تأكد، فها هي حركة اليالوش تمثل أكبر دليل على توجهات ابن مكي السياسي.
بلى يا مولاي.
اليالوش؟ وما علاقة الشيخ ابن مكي بحركة اليالوش؟
إنه أستاذ قائدها محمد اليالوش.
ماذا؟
الذي يدعو الناس لتكفير كل المذاهب الإسلامية.
ما هذا الكلام؟
ومع ذلك يتظاهر ابن مكي بعدائه لهذه الحركة. إنها التقية التي يؤمن بها يا مولاي.
بل إن تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى مساعدي محمد إليالوش أيضا من طلبة هذا الشيخ الرافضي يا مولاي.
هل أنتما متأكدان من ذلك؟
نعم يا مولاي.
وماذا تقترحان في كيفية التعامل مع حركة إليالوش؟
الهجوم على مواضعها يا مولاي، واستئصالها قبل أن تستفحل.
هل هذا رأيك النهائي يا ابن جماعة؟
إنه الرأي الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ومولاي السلطان المؤمن أحق بالظفر بثواب هذا العمل العظيم، إنه أمر بمعروف ونهي عن منكر.
سأدرس موضوع الحملة العسكرية على مواضع اليالوش بكل جدية يا ابن جماعة.
سددك الله،
سددك الله ونصرك يا مولاي،
ونصرك يا مولاي.
بعد أن حرض ابن جماعة السلطان بيدمر على غزو محمد اليالوش وجماعته قرب النبطية، جاء ليلتقي مساعدي محمد اليالوش وهما تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى.
أهلا بك يا شيخ تقي الدين، إنك حقا اسم على مسمى.
شكرا.
وأهلا بك يا شيخ يوسف.
سلمك الله يا جماعة.
أرجو أن يكون الشيخ محمد اليالوش بعز وعافية.
نشكر لكم دعوتكم يا شيخ يا جماعة.
أريد أن أخبركما بسر لا يعلمه إلا الله وأنا وجلالة السلطان سلطان الشام بيدمر، وأرجو أن تعيداني بكتمانه.
بالتأكيد لك ذلك. بالتأكيد لك ذلك يا شيخ. أطمئن يا شيخ العزيز.
لقد تأكد لي ذهاب الشيخ محمد بن مكي إلى السلطان وإقناعه بضرورة غزو الشيخ محمد اليالوش وقواته.
حقا.
نعم. وادعى أن حركته ضالة كافرة والشريعة توجب استئصالها.
وكيف تأكدت من ذلك يا ابن جماعة؟
باعتباري فقيه البلاط، فقد طلب مني بيان الرأي الشرعي، فدافعت عن الموقف الاجتهادي للشيخ محمد اليالوش.
جزاك الله خيرا يا ابن جماعة، جزاك الله خيرا.
وبإمكانكما إرسال أحد أفرادكم إلى مجلس ابن مكي هذا، فتعلمان على وجه الدقة موقفه من حركتكم، وتتأكدون من صدق كلامي.
وهذا ما سيكون يا ابن جماعة، وهذا ما سيكون.
الشيخ الجليل، أنا رجل من أهل النبطية، وقد ابتلينا بحركة رجل يدعي الإسلام واسمه محمد اليالوش، وهو يكفر كل المذاهب الإسلامية، فما هو رأي شيخنا محمد بن مكي رعاه الله في هذه الحركة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخ السائل، أيها الإخوة الحضور، اسمعوا وعوا. إن هذه الفرقة التي تكفر كل المسلمين وتدعو لمذهب جديد، إنما هي فرقة ضالة، والسكوت عنها حرام. أجل، ومحاربتها ومحاصرتها حلال، بل واجب على كل المسلمين، ونحن ندعو السلطان بيدمر ليقاتلهم.
أحسنت.
يا جنود السلطان بيدمر، يا أبطال الإسلام، ها هي مدينة النبطية، وها هو جيش محمد اليانوش الكافر الضال أمامكم. فهبوا هبة رجل واحد واستأصلوا رأس الكفر والضلالة.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
لقد قتل محمد اليانوش، قتل رأس الضلال، لقد قتل محمد اليانوش، قتل رأس الضلال.
أتسمعون؟
الله
لقد
أكبر.
هلك المشاوذ محمد اليانوش.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليك يا ابن جماعة.
وعليك السلام يا شيخ تقي الدين، وعلى رفيق دربك الشيخ يوسف بن يحيى. ولكنكم ما تأخرتما كثيرا، فها نحن نقترب من طلوع الفجر.
يا ابن جماعة،
نعم،
لا وقت لدينا للعتب والمجاملة.
أيوة،
فلندخل في لب الموضوع.
وهو كذلك، تفضل يا شيخ يوسف.
لقد قتل شيخنا محمد اليانوش.
نعم يا ابن جماعة.
نعم، قتلته وشاية شيخ الرافضة في دمشق، محمد بن مكي عند السلطان بيدمر.
أجل أجل، لقد أخبرتكما بالموضوع، وهذا مصداق لصدقي معكم ومحبتي لكم.
أحسنت يا شيخ.
لقد أصبح الشيخ تقي الدين الجبلي قائدنا بعد استشهاد الشيخ محمد اليانوش رحمه الله.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. مبروك لكم هذا المقام يا شيخ تقي الدين.
جعل الله مقامنا ومقامكم في الجنة يا ابن جماعة. نحن جئناك إلى هنا نريد الانتقام لدم الشهيد القائد محمد اليانوش، وأنت أقرب أصدقائنا وأكثرهم صلة بالسلطان يا ابن جماعة.
وكيف خططتم للانتقام؟ أمن السلطان أم من غيره؟
بل من شيخ الرافضة محمد بن مكي الذي وشان عند السلطان.
نعم الرأي ما رأيتم.
وهذا مساعد الشيخ يوسف ابن يحيى، سيشرح لك خطتنا. تفضل يا يوسف.
وأنا كل أذن صاغية.
تفضل يا يوسف.
نعم، هذا محضر وقعه 70 رجلا يؤكدون فيه أن شيخ الرافضة محمد بن أحمد بن حامد بن مكي الملقب ظلما وافتراء بشمس الدين ينتهك حلال الله ويعمل بحرامه، ويعينه في ذلك سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد.
وما المطلوب مني؟
تأخذ هذا المحضر إلى السلطان بيدمر، فهو الحاكم والقاضي في كل الشام، وتحثه على قتل ابن مكي هذا، وتبين له رأي الشرع في ذلك.
نعم يا ابن جماعة.
وإذا رفض السلطان بيدمر؟
إنه لا يرد لك طلبا، فأنت فقيه البلاط يا ابن جماعة.
اسمعوا رأيي.
تفضل يا فقيه البلاط.
سأضيف إلى محضركم هذا محضرا آخر، وسأسعى للحصول على توقيع 1000 رجل مؤمن يشهدون بكفر شيخ الرافضة ابن مكي.
أحسنت.
ثم ماذا يا ابن جماعة؟ ثم ماذا؟
وسأرسل المحضرين إلى قاضي بيروت، فهو مالكي من تلامذتنا المطيعين.
وإذا رفض يا ابن جماعة؟
سنهدده بعزله إذا لم يحكم بإعدام ابن مكي.
ولكني أخشى تدخل بعض علماء السنة المغفلين، فكثير منهم ومع كل الأسف يعتقدون بتقوى وعلمية شيخ الرافضة هذا، بل لهم معه حلم ومحبة يا ابن جماعة.
سنطلب تنفيذ الحكم حال إصداره.
إذا نجحت يا ابن جماعة لك علي دين في رقبتي طول عمري.
اطمئنا اطمئنا.
تتشكل محكمة صورية تليت فيها قائمة بالأقاويل والافتراءات، ووجهت إلى الشهيد الأول رضي الله عنه، وينكر الشهيد جميع الاتهامات ولكن دون جدوى، ويعلق أحد أعضاء المحكمة الصورية قائلا:
يا ابن مكي، لقد ثبت كل شيء ادعته المحكمة عليك شرعا، ولا ينتقض حكم الحاكم.
الغائب على حجته، إن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه، وإلا فلا. وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة.
محكمة!
لقد حكمت المحكمة بإهراق دم المدعو محمد بن مكي العاملي شيخ الرافضة المتهم بانحلال العقيدة واعتقاده بمذهب النصيرية واستحلاله الخمر صرفا وغير ذلك من القبائح.
كيف يكون ذلك؟ الشيخ يستغل ذلك ويحارب هذا.
عجبا لهذا الحكم.
أي حكم هذا؟ افتراء علي. هذا افتراء.
يا شيخ محمد، أتوسل إليك، اخضع لإرادتهم وقل لهم إني أخطأت علهم يغفرون لك.
الحمد لله الذي جعل خاتمتنا الشهادة، فيشهد علينا 1070 رجلا ظلما وزورا، فموعدي معهم غدا أمام الحاكم العادل، وغدا لناظره قريب.
إنهم لا يقدرون خسارة الإسلام بقتلك أيها الشيخ. أرجوك يا شيخ، أرجوك لا تعاندهم، تنازل لهم ولو قليلا. أرجوك
يا رجل يا رجل، إنها ليست محكمة لشخصي، بل لأني نهضت على مبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام، ولأني دعوت لوحدتي جميع المسلمين، وهذا ما لا يروق لأعداء الدين والمتلبسين بلباسه.
أرجوك يا شيخ محمد، تراجع ولو قليلا.
لا مجال للتراجع والخضوع، وليقضي الله أمرا كان مقدورا.
ويلقى الشهيد الأول في قلعة دمشق سجينا مدة عام كامل، ويقصى عن الحياة العامة، وتقطع اتصالاته بالجميع. وينشغل بالمناجاة مع ربه، ويكثر من قول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين. الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني. أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني؟ إن لم يكن يا رب عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني؟
وفي جماد الأولى من عام 786 هجري يلقى الشيخ محمد بن أحمد بن حامد بن مكي المعروف بالشهيد الأول، يلقى حتفه بسيف أموي حاقد، ثم يصلب جثمانه الطاهر، وبعدها يرجم ثم يحرق. وهكذا اختتم الشهيد الأول حياته الحافلة بالمفاخر والأمجاد على نحو مأساوي فريد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. فالسلام على الشهيد الأول في الخالدين. كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 21 من شوال عام 1443 هجري قمري والمصادف للثاني من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي والموافق للثالث والعشرين من مايو أيار عام 2022 ميلادي في 21 من شوال عام 354 للهجرة توفي في سجستان المحدث والفقيه والمؤرخ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي المعروف بابن حبان وقد ولد ابن حبان عام 270 للهجرة على أشهر الأقوال وقد سافر إلى نيشابور بشمال شرق إيران التي كانت في تلك الفترة من المراكز الإسلامية المهمة وهناك اشتغل في مسند القضاء ومن أبرز مؤلفات ابن حبان الثقات وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء في 21 من شوال عام 92 للهجرة تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12 ألف جندي عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. وأخيرا وفي 23 من مايو أيار عام 1945 ميلادي، أقدم رئيس الأمن والشرطة السرية الألمانية هينريش هيملر على الانتحار. وقد ولد هيملر عام 1900 وكان من أخطر السفاحين في الحزب الألماني النازي، وعند بلوغه 34 من العمر انتخب رئيسا للمخابرات الألمانية، وتسبب بمقتل أعداد كبيرة من الأسرى في معسكرات الموت الألمانية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا ألقي القبض عليه وتمت محاكمته في محكمة نورنبرغ الشهيرة لمجرمي الحرب، فحكم عليه بالإعدام. وبعد سويعات من صدور الحكم عليه أقدم هينريش هيملر على الانتحار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوة إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت رسول الله أعظم كائن، وأنت لكل الخلق بالحق مرسل، جمعت شتات الفضل من كل فاضل، ونلت منالاً لا ينال فيؤمل. عليك مدار الخلق إذ أنت قطبهم، وأنت منار الحق تعلو وتعدل. فأنت حبيب الله سيد خلقه، بجاهك حقا للإجابة يسأل. فؤادك بيت الله ودار مقامه، فؤادك بيت الله ودار مقامه، وباب عليه منه للحق يدخل. سراج منير أنت في كل كامل، فكلك في كل كمال مكمل. حبيبي شفيعي أنت لله شافعي، بمقدارك السامي له أتوسل. عليك صلاة الله ما ظل مدبر، وأقبل توفيقا على الله مقبل. في الفضائل والحكم. في الوفاء. قال بعض الحكماء: الوفاء أفضل شمائل العبد، وأوضح دلائل المجد، وأقوى أسباب الإخلاص في الود، وأحق الأفعال بالشكر والحمد. الأدب حلي في الغناء، كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس، مؤنس في الوحدة، وتعمر به القلوب الواهية. لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب. قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع النسب. الأمثال. ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. أصل هذا المثل مستمعينا الكرام أن رجلا حمل على رجل ليقتله، وكان في يد المحمول عليه رمح، فأنسته الدهشة ما في يده، فقال له الحامل: ألن الرمح؟ فقال:
ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، فذهبت مثلا.
بك يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المخلصين في خدمة أهل البيت، مخصوصا على صعيد العلم والقلم والخطابة، هو العالم الزاهد والتقي الورع آية الله السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. ماذا أقول عن هذا الصادق بولائه؟ هذا العالم مفخر من مفاخر النجف الأشرف، ودرة نادرة من درر النجف الأشرف المعنوية. هذا العالم الجليل من النوادر الذين اشتهروا وعرفوا بتشددهم في محبة أهل البيت وخدمة أهل البيت. وطبعا هذا الرجل كان موهوب وكان متعمق في مجال التحقيق والاطلاع الدقيق، وكما يعلم الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أن تاريخنا وتراثنا أحيط بالمداخلات وأحيط بالعبث الكامل لتشويهه. مثلا من القضايا التي كانت مورد شبهات شخصية زيد الشهيد، شخصية المختار الثقفي أعلى الله مقامهما، وأمثال أنا استشهدت بهذين. كثير من شخصياتنا تحاط بالأراجيف وتحاط بالتهم، فتصدى، وتقريبا هو من أوائل من تصدى للكتابة والتحقيق عن سد هذه الثغرات، هو السيد عبد الرزاق المقرم أعلى الله مقامه، وهو من مواليد النجف الأشرف عام 1307 هجرية، وهو من خيرة التلاميذ أغاضياء الدين العراقي، المرحوم النائيني، المرحوم الإصفهاني، المرحوم الشيخ حسين الحلي، المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي صاحب الرحلة المدرسية، وأيضا من تلاميذ الفلسفة عند المرحوم الكمباني. أصلا الذي علم الكمباني وشجع على نظم الشعر، هاي عند الأرجوزة يسموها الأنوار القدسية، في الواقع هو السيد عبد الرزاق المقرم على الله مقامه. الرجل هذا تعب وصار لصيت لما صدر كتابه زيد الشهيد، أول مؤلف صدر إلى في بداية السبعينيات الهجرية، مش الميلادية، الهجرية. يعني أنا أقترح على كل من يخدم في المنبر ويخدم في الكتابة في خط أهل البيت أن يعتمد مؤلفات هذا العالم الجليل، أكثر من 45 مؤلف. وطبعا كما يعلم زملائي الخطباء وغيرهم، عشرات المقاتل دونت وكتبت، لكن فيها تضاربات وتناقضات وحتى خرف وغير الخرف. فتصدى السيد عبد الرزاق المقرم وكتب مقتل دون مقتل، إلى اليوم إلى اليوم هو المقتل الأول، يعني لا يستطيع أي خطيب بالغا ما بلغ أن يستغني عن هذا المقتل، لأنه دقيق ومنظم. المرحوم الشيخ أحمد الوائلي إلى أواخر أيام حياته، أنا أدخل عليه أيام عاشوراء أشوف المقتل، مقتل المقرم بين يديه. بالإضافة إلى هذا، سيد عبد الرزاق المقرم شاعر من الطراز الأول، عند قصائده كثيرة، لكن أقرأ بعض المقتطفات. مثلا في إحدى أراجيزه: نحمدك اللهم يا من شرف هذا الوجود بالنبي المصطفى محمد وآله الأطايب، نهج الهدى كفاية للطالب. لاحظ النبي يقول: من قال فينا بيتا واحدا من الشعر أيده الله بروح القدس وزال عنه كل ريب مبلس. مثلا كانت إلى بيتين، ما دي ليه شالوها، لابد بالتغييرات، كانت مطبوعة في حرم أبي الفضل العباس، بيتين من أروع أبياته أو نظمه: أبا الفضل يا نور عين الحسين ويا كافل الظعن يوم المسير، أتعرض عني وأنت الجواد وكنت لمن بالحما يستجير. يبدو أن السيد كانت إلى حاجة وتشفع إلى الله بأبي الفضل العباس ونظم هذين البيتين، الذي من البيت الثاني هيجي نستوضح: أتعرض عني وأنت الجواد وكنت لمن بالحما يستجير. على أي حال، قلت أنا لا أدري من أين أتكلم عن هذا العالم الجليل الذي تفتخر به النجف إلى اليوم وإلى الأبد. هذا العالم الجليل كان يتمتع بروح شعبية عالية، هو أحد العناصر العلمائية التي أسست موكب النجف الأشرف يوم عاشوراء في كربلاء، وهذا الموكب يطلع بعد ما السيد المقرم يلقي مقتل الحسين بنفسه. أنا لا أتمالك يعني أن أصف ذاك اليوم وأصف مشاعر هذا السيد العالم لما كان يقرأ مقتل الحسين ويوصل إلى المصرع ويلقي بعمامته ويلطم ويكاد أن يقتل نفسه حزنا على مصاب أبي عبد الله، يمسكون بإيديه وهو يصرخ ويلطم على عينيه. أنا لا أدري الآن هذا الرجل كيف موقعه عند الحسين عليه السلام، حياته أفناها في خدمة أهل البيت، يتحول إلى قطعة من الصراخ والبكاء. وأتخطر هذا بالستينات، 64 65 العشرات يسقطون يغمى عليهم من البكاء. طبعا أثناء المقتل كانوا يقومون عدد من الخطباء يقرون النعي بالمصارع، مثل الشيخ محمد الكاشي، مثل الشيخ عبد علي الماجد، مثل الشيخ عبد الوهاب الكاشي، وأنا الحقيقة أيضا كنت أشترك. ثم لما تنتهي مراسم المقتل يخرج الموكب المهيب، أمامه السادة جوق أول سادة، والجمع الثاني العلماء غير السادة، ثم الجماهير، وأمام الخط الأول من السادة سيد عبد الرزاق المقرم، وهو حافي القدمين حاسق الرأس، موكب تهتز له الجدران، يوصل إلى صحن أبي عبد الله الحسين ووجوه أهالي النجف الأشرف كالمرحوم الحاج عبد الزهر فخر الدين وغيرهم، وبعد ذلك يصعد الرادود وطن ويلقي القصيدة الصحن بكامله، الحرم والصحن يتحول إلى قطعة من اللاطم والعزاء، وهذا كان واحد من نتاج وجهود سيد عبد الرزاق المقرم أعلى الله مقامه. هذا الرجل كان من القداسة والتدين إلى درجة المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني أعلى الله مقامه كان يلح علي بأن يكون إما ممثل في بلد متعين يعني بلد محدود، وإما لا يطوف بالبلدان لينور الناس، لكن هو كان يرفض لأمرين. الأمر الأول ما كان يحب أن يظهر وكذا ويصير لشهرة، والأمر الثاني يقول أنا أريد أبقى في هذا الخندق أكتب وأدون عن أبي عبد الله الحسين وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الرجل كان إلى درجة جدي وحدي في خطابه التوعوي وفي معتقداته وفي سلوكياته، وقد لاحظته عن كثب وكنت أستفيد منه، لاحظته فقد الكثير من الصداقات بسبب أنه ما كان يجامل على عقيدته أو على دينه أو على مشربه. نعم، ومن هنا كان يعيش شبه معزول، وأصدقائه يعدون يعني بعدد أصابع اليدين. كل ذلك كان في جنب الله. وهذا الرجل في اليوم الكامل ما كان ينام إلا سويعات مكب على القلم، أو تراه يتنقل بالأزقة. وذاك اليوم النجف الأشرف لا شارع الصادق ولا شارع الرسول ولا شارع زي العابدين، كل النجف الأشرف زقاق، كان يعبر من زقاق إلى زقاق، من عقد إلى عقد، يدور بالمكتبات، لأن ذاك اليوم ما كان الإنترنت ولا كان العولمة ولا كانت الوسائل وهالكتب، كان حصول الكتاب زحمة، فتشوف المحبر بيده وأوراقه يتنقل من مكتبة آل حنوش إلى مكتبة كاشف الغطاء إلى مكتبة الأمين رضوان الله عليه إلى مكتبة الصحن الحيدري، وهكذا يبحث عن السطر الواحد والكلمة الواحدة، وبقي مكبا على هذا الخط والمنهج إلى أن وافته المنية رضوان الله عليه في 17 محرم الحرام 1391 هجرية في النجف الأشرف، وشيع تشيعا حزينا، ولبست النجف الأشرف ذلك اليوم ملابس العزاء والحداد، رثوا الكثير من الشعراء، ودفن بجوار أمير المؤمنين، رثاه المرحوم الوائلي شيخ أحمد الوائلي بقصيدة منها: إيه عبد الرزاق يا ألق الفكر والروح والإيمان والأخلاق، إن قبرا حللت فيه لروض سوف تبقى به ليوم التلاقي، مستميحا عطاء ربك أرخ، رحت عبد الرزاق للرزاق. هذا تاريخ وفاته 391 هجرية. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.